وقلنا أبو جعفر المنصور خرج عليه إبراهيم وخرج عليه محمد بن الصديقية، وهو يعلم أنه يعد له بالكفاءة. فقائد ناجح هو وعسكري علم أنهم لو ضقوا بالكفاءة فترة طويلة فسيعدوا قوة كافية، فهو يريد أن يسندهم إلى المعركة بوقت مبكر. أرسل لهم شخص معروف من طرفه، معروف أنه يحب آل البيت، يخدعهم فينغمس فيهم. وكانت مهمة هذا الشخص ليس التجسس وليس الحرب، فقط مهمته إقناع الخروج المبكر. وبقي هذا يقنعهم انه يجب ان يخرجوا وان الظلم فاحش والسبب الى اخره. فلما خرج ابراهيم وعلم ابو جعفر المنصور انه خرج قبل وقته، من فرحه اخذ عمامته والقاها في الهواء وقال: اخرجت القبض من جحر. القبض في الجحر لا تصدق، لا تصدق. فلما اخرجه في وقت مبكر علم انه خطر عليه قبل ان تقطع الحركه لانه خرج السفر. خرج الى قدام المسلوك، كان قدامه مخفي ينظم ويضرب هنا وينظم هنا. فانت اذا انتقلت الى قدام المسلوك، وهذه مهمه الدوله انها تتجهك الى قدام المسلوك. كيف تتجهك الى قدام المسلوك؟ عندها عده طرق. احد اخر الطرق التي طبقوها في مدينه حماه في بلاد الشام عندما اخرجوا المجاهدين الى الصدام، اكتشفوا نتيجه القبض على بعض المراسلين، وهذا من عورات القياده الخارجيه والقياده الداخليه. هناك مراسل يتنقل بين القياده الداخليه والقياده الخارجيه هو نقطه ضعف في التنظيم. فمسكوا هذا المراسل فعرفوا ان مركز ثقل المجاهدين في بلاد الشام هو في مدينه حماه. فكان عليهم ان يعلموا اين هي المخابئ في المدينه، والمخابئ هي نفس الطريقه التي ستعملونها، يعني المخابئ ضمن البيوت وضمن الدكاكين وضمن الورش، انت تختفي ضمن السكان. المدينه الصغيره عدد سكانها حوالي 400,000. فقالت: الدوله لا تحترم القانون وليس عندها حقوق انسان ولا ترعى، هذا سيكون عندك وصف. كانوا يقومون في اليوم باعتقال 4,000 5,000 شخص هائل عفوا، ويمكنونهم في التحقيق والتعجيب على انهم متهمين. مدينه صغيره فيها تنظيم كبير، اذا اخذت 5,000 شخص لابد ان هناك 3,000 4,000 على فقط. فمن خلال التحقيق والتعذيب مسكوا رؤوس بيوت لها علاقه بالخمس، فركزوا عليها التعذيب فعلموا عناوين القواعد التي فيها المجاهدين كلها خلال 3 أشهر. لم يعرفوا هذا الا ان طبقوا التعذيب على عشرات الاف الناس خلال 3 أشهر. وجعلوا الجيش يغلق طرق المدينة 3 أطوار، لا يدخل ولا يخرج أحد إلا الجيش معروف هذا الكلام. فلما عرفوا العناوين بدأوا لا يشتبكوا مع القيادة، لأن المجاهدين ما كانوا يستسلمون، يتحصنوا يحصل اشتباك ساعة ساعتين ثلاثة، ولا يفضل 5 من المجاهدين يدخل 20 ولا 50 من الجيش، فهم لا يريدوا هذا. كانوا يأتوا إلى البناء يعلموا هناك قاعدة يضعوا عليه ديناميك ينفذوا السلوك. فالمجاهدين سمعوا على اللاسلكي ان الدوله خلق عرفت كل القواعد وعرفت حتى قواعد السياسيه وعناوين قواعد القياده، فقالوا: نحن سنقتل بالتفجير هكذا مجانا، اذا نخرج للمواجهه افضل. فالدوله اجبرت العصابات على ان تخرج لتصادر الحرب في المدينه دفاعها. كان يمكن ان تنحسم القضيه لو ان تقرؤوها بنص ما حصل في التاريخ. وأن الإخوان المسلمين نحن الذين كنا في العراق والأردن أعددنا ما هو مهمتنا من الخطة، فكان ممكن ننجدهم في الوقت المناسب، ولكن القيادة في الخارج كانت غارقة في الصرف والنص والبيوت والإعداد وهذه الأعيود والقيادات الخارجية، فما استطاعت أن تعد ما يلزم. فتركنا القوات الأساسية لنا في الداخل الفريسي للسودان المكشوف، فحصرت وقاتل السودان الأطفال منذ 15 يوم، وقتل من الجيش عدة آلاف وقتل كل الأنظمة. المعركة قتلنا 500 وقتلنا 6,000 من الجيش، معناها ربحنا، ولكن قتلنا 6,000 من 1,000,000 جندي، وقتل لنا 500 هم كل جندي. فهنا اضطرونا للصدام المكشوف اضطرارا. قبل ذلك حصلت محاولة لإخراج الجاهدين فشلت عندنا في الشمال. جاءوا ب14,000 جندي وانزلوه في مدينه حلب وبداوا يفتشوا البيت بيتا 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 بيتا، ولكن كانت اوامر المجاهدين انه اذا جاء الجيش اما يختفوا او ينسحبوا من المناطق التي لم تفتش، فيزوروا في الليل ويدخلوا في المناطق التي فتشت وإذا أنت رأيت أخا لك اشتبه وهو جنبك فلا تدافع عنه، تترك يشتبه فلا تخاف. كانت الأوامر خارجة، وهناك قاعدة تضرب وطول الالتزام مع القاعدة، وهناك ثلاث قواعد حولها يستطيع أن يغطوا انسحاب الأسوة. ونحسب ثلاث القواعد، كانت الأوامر أن تترك القاعدة التي تشتبه تشتبه لوحدها ولا تصرف. كانوا يرونهم يقتلوا ويخرجوا ويسحبهم في الجيش ولا يتدخلون. وفعلا نجح المجاهدين في المرة الأولى مثل ما مشيت في سنة 80 أن لا يدخلوا في استهداف الجيش، لما نجح الدولة في إدخال المستشفى. في سنة 82 أجبرتهم على الدخول في استهداف الجيش. المقتل الأساسي للعصابات أن يدخلوا في استهداف الجيش، يقولوا هذه منطقة محررة، يحرحوا عليها مثل المتطوعات والمستشفيات والذخائر والقيادة المركزية، ونقول نعمل فيها تحسينات وقنابل وكذا مدافع. انت لن تستطيع مع وجود الاسلحه الحديثه وامكانيات الانزال الخمسيه، والان ينزلوا التدلافات في المظلات، يستطيعوا ان ينزلوا فرقه عسكريه كامله في المظلات خلف الخطوط. اول كان ينزل الكومندوس معه والشيخ معه وكذا، الان ينزلوا اليات تدفعيه وصاروخ، ينزلوا جيش كامل من السماء خلف. هذا التطور في التكنولوجيا جعل امكانيه الدفاع عن اراضي محرره اذا ما كانت تستند الى حدود صديقه كما كان افغانستان وباكستان، يجعل الدفاع عنها متاح. يمكن ان تدافع عن اراضي محرره اذا كان فيها عده خطوط انزال طويله وكانت وعره جدا جبليه او فيها ممرات صرخات انهار شلالات غابات يمكن ان تدافع عنها. اما ان تنتقل الى اراضي مكشوفه تقول انا اتحصن في هذه المدينه واعتمد على السكان، تقطع المياه، تضع الزهرباء، تسمم المجاري، لا يدخل غذاء، انت تتحصن شهر شهرين خلاص ينتهي ما عندك. ولذلك يجب ان تبقى حرب العصابات، حرب فرفروف، حرب فرغوص، وغيرها بدون مواطن. فانت قد يغريك السكان في مرحلة مراحل يعمل انتفاضة يسيطر على المراكز، يطلب الحكومة يقول لك تعال ودافع عن الاسم. أنت لا تستطيع الدفاع، فأنت توازن، إذا تركتهم مردود هذا وأحيانا تجبر اضطرارا تصل في الصدام، ولكن الصدام المقصود في المراحل الأولى للعصابات خسارة ولا تستطيع. هذه النقطة الثالثة والعشرين. يقول لن يكون بالإمساك إنشاء هذه المناطق المحررة والدفاع عنها إلا إذا وفرت عوامل خاصة جدا لاستنادها إلى خطوط دميين مضمونة ومستمرة، وتوفر وعورة المسالك تجعل من العسير على الجيش السيطرة عليها والتحرك فيها، وإحاطتها بمنطقة عمليات واسعة نشيطة تكون نصف محررة. أنت إذا عملت دائرة محررة مسيطرة عليها، لأن تعمل حولها دائرة أوسع منها دائرة عمليات وخمائن كثيفة جدا، دائرة أمنية لا يستطيع الجيش يخترقها، ثم دائرة أبعد منها يكون لك فيها حرب عصابة خلوقة. لا تستطيع أن تعمل دائرة هكذا في وسط ما هو الطفل الذي يسيطر عليها ومخاطر بسببها. حرب عصابات يجب أن لا تستطيع. النقطة الأخيرة عندنا في الملاحظات هنا تتعلق بالإعلام، ويقول ضرورة اتباع نهج الإعلام الصادق لمواجهة إعلام الصاروخ الكاذب. لا يجب أن تظن وتفرح أنك إذا أخفيت خسائر المسلمين وبالغت في خسائر الكافرين أن تتربح معركة العالم. أنت تكذب. الكذب ابتداء غير مشروع ولا يجوز. قالوا يا رسول الله المؤمن يسرق، قال يسرقون في نضع الخروج. قالوا يسرق، قال يسرقون في نضع الخروج. قالوا يكذب، قال المؤمن لا يكذب. الكذب لا يجوز. الكذب على العدو في الخداع في الاضطرار امر اخر. ان انت تعمل سياسه اعلاميه قوامها الكذب، وخطه لمخاطبه الناس قوامها الكذب. لا يعود الناس يسبوك ولا يثق باخبارك، وتستوي انت والعدو في صفتك. يجب ان يكون الاعلام صادق 100%، فيه حيله، فيه ثوريه لا بس، ولكن سياسته الاساسيه صادق حتى يثق بك السكاك، ثم تثق بك وكالات الانباء، ثم تثق بك المراجع الدوليه كله يعرف انك انت تقول قتلنا جنرال واصبنا اثنين وقتلنا من عندنا 10 اشخاص، يعرفوا انه فعلا كذب. وصل الكذب ايام الجهاد في بلاد الشام عند الاخوان المسلمين ان يفتعلوا عمليات ويبالغوا في الخسائر ويدفعوا قتل اشخاص، ثم يجد هذول الاشخاص احياء ينكرون. العلم. يعني هذا مصيبة تقرأ هنا مكتوبة، هذه القضية التجارب مكتوبها للعبرة وحصلت عندنا، وكانوا مصائب كثيرة نحن شاهدناها لأننا لم نكن نعرفها. فكانت النتيجة نحن نذكرها هنا، النتيجة خسارة فادحة لما دفع المسلمون في حماس 14 يوم، احتلوا كامل المدينة 4 أيام، ثم طلبوا الانسحاب من المدينة القديمة إلى أحياء ضيقة ودافعوا عنها 14 يوم، يعني مجموع الأيام التي فضلوا فيها 18 يوم. ثم انسحب من انسحب وسط المنطقة ودخل الجيش والسلاح المدينة وارتكب فيها الملوكات والانتصارات والصواعق. الناس يروا المصيبة وإذاعة المجاهدين في العراق تقول نحن حررنا حماة وحماة فاضل ونحن قواتنا على مسير كذا وتتجه نحو مسير كذا، والناس ترى بعينها في البلد تسمع بالإذاعة تقول نحرر ونقسم، والناس يروا الجيش يعيش في البلد فترة. فأول تصور عنهم أن هؤلاء الناس مصنوعة من الفتن، وهو في بلاء ونحن وأنت في فندق ونجمع صبر الواقع. ولذلك الإعلام أساسه في الصدق، قلت لك حتى الفقرة يجب أن تعرف العقابات لأنها ضعيفة تعتمد على فقه الصدق، يجب أن تعرف كل مظاهر وتعرف الأخلاق وتعرف لذلك قصدنا لهم قصة للعبرة، أنه كتب زيفارة في الإعلام في مذكراته عن الإعلام قال كان كنا نعتمد سيادة أن صدقنا في مواجهة الكذب، أننا مهاجة للعبرة. كان عنده قائد مهم، هذا القائد كان هناك من احدى الخرفاء على الحديث تاتي المعسكر، فعسكر سبع تاتيهم بالحديث وتذهب ولا تخبر عنهم الخير، فيوم من الايام هذا القائد هو خطاب هذا الذي لا اعرف حاله، خطاب هذا الذي فجاء هو بغار عمل له محكمه عسكريه قال انت صديقي واحبك ونحن محتاجين لك كقائد، ولكن لا يمكن ان اجعل من هذه الحادثه سبب لوصمنا في هذه القضية من السكان فنبعد الناس عننا ولا بد من هذا، فعمل له نصر مع الصبر والعرض. الآن كثير من الجماعات الإسلامية والحكومات تخيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أو سرق فيهم الضعيف وقام على الحد وقال فأصبحنا هذا من سبب من أسباب هلاك الناس. لذلك العدل أساسي، سؤال خالد بن نهي رحمه الله أن الله ينصر الدولة العادلة الكافرة ولا يحفر الدول المسلم من الله. العدل أساس الصدق الأخلاق، هذه الأمور يجب أن نعتبر أن نتجد قادة في التاريخ كان عندهم تقشف، كان عندهم بطولة، كان عندهم سادة تأتي بفقص الرجال لتتمثلها وتنتفع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذا أسوتنا وقدوتنا والمثل الأعظم. ثم الأنبياء، ثم الصحابة، ثم أتباع الأنبياء، ثم السلف الصالح، عندنا تراث كثير. ثم ما نتخيله من التاريخ البشري والقصص وحكم الرجال والقضايا التي نستفيد منها من تجربة البشر وأولاد آدم جميعا فيما لا يتعارض مع ذلك، فيما يوافق ذلك. أنت إذا وجدت في كتاب المثال على الشريعة فيما أمر بالشريعة، أنت عندك تستفيد من هذا. عندما تجد مثال الكرم للتضحية تجد هذا صحيح. في قصص العرب قصة مشهورة، كان أحد ملوك العرب أحد رؤساء القبائل عنده حصن، وهناك شخص قاتل ملك الحيرة النعمان وخطف، فالملك الحيرة يريد أن يأتيه فهو هرب بنسائه وحتى يتخفف من السلاح والأذرع ويتحرك بخفة، ترك هذا السلاح والأذرع عند واحد من فجاء ملك الخير النعمان طارد هذا الفار ما أدركه فسمع أن أسلحته عند فلان، فجاء قال تعطيني أسلحة فلان، قال هذا عهد ولا أسلحة، قال أقاتلك فتحطم في حكمه، قال لا أريد السلاح ولا تقول العرب أنني أعطيت غفرت ذمتي وعهدي وأعطيت، وهو سلاح. فبينما هم يتفاوضون جاء ابن السنو جاء من السيف من خارج الفار فنفخ صحيح، فقال له تعطيني الأسلحة البدنة لك أو أنزحها، قال ما أعطي، قال أنزحه، قال فذبحه على الحمام. هذا التمول قال قصيدة شهيرة جدا جدا، قال يقول على لسان حجاري، قال تعيرنا أنا قليل عبيدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكرمين ذليل تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف قصيدة طويلة مشهورة يفتخر بها أنه قتل ابنه وحافظ على عهد في أظن أسلحة ما أصل قصيدة جميلة يقول أن قليل عديدنا تعيرنا أن قليل عديدنا وما ضرنا أن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا وجارنا الذي استجار بنا عزيز وجار الأكرمين الناس الفقر ذليل ومن الفقر قد تسيل على حد السيوف نفوسنا يعني نفوسنا لا تزال في الفقر على حد لا تزال على الحيوانات تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل قصيدة طويلة استقر فهذه القصة عندما نأتي إليها نكتفي برجل جاهلي هذا كان يعبد الأصنام قبل الإسلام فنقول هذا مثال العبرة في هذه السبيل فهذه القصص من قصص البشر نستفيد منها لأنها توافق ديننا أمر بالمروءة وأمر بالصبر وطول والشجاعة فنحن نأتي بهذه القصص إذا قلنا النقطة الأخيرة هي اتباع نهج الإعلام الصادق في هذه النقاط الأربع وعشرين قبلها مقومات نجاح العظام ستة نقاط ومعطيات مثل هذه النقاط نقول قد أخذنا فكرة عامة هكذا شاملة عن طريقة إدارة حرب عقابات وبعض المخاطر التي يجب أن تتجنبها وبعض الميزات التي يجب أن تتميزها صحيح؟ إن شاء الله تعالى اليوم سأقرأ في هذه النقطة لعل فيها بعض الأشياء ما وردت معنا مثلا نفكر فيها نكمل هذا الشريط ونكتفي هنا ثم ننتقل إلى وضع الآن بين أيدينا تنزيل موضوع الشباب والوقت بعنوان تنزيل وعادات العزاب يقول مقدم أن نفسي لحرب عصابات نابحة عزاب أول تنزيل وعادات العصابات ذات من أسلوب عادات الحرب قاطر العمل وعادات العزاب هذه النقطة خلقت بين أشياء من الكرس وهو تحت كان السيادي والإداري والتنزيل إلى وخلطت بين تحقيق حمل عصابة عسكري وتنسيق الإعداد العسكري ونظم معروف في بيت المدينة الشرقية. سنمر عليها بسرعة من تدرس الأفكار التي تتعلق بها. يقول هنا مراحل العمل في حمل العصابات الفترة الأولى الفترة هو المرحلة الثانية أن تقسم حمل العصابات إلى مرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة. هذا يهمنا يقول المرحلة الأولى وهي فترة التغيير يعني تغيير الوضع الفاعل وبناء التنظيم وفيها أولا بناء الفكر الذي تدعو إليه الحركة وتنميته في وسط الشعب ليكون نوع من العدل بين النظام هذا الذي تكلم عليه بهمة منه يجب أن يتم بالثورة والاستفادة والحركة والاعتدال فكرة ومنها تدعو الناس إليه. في المرحلة الأولى غالبا تكون مرحلة عمل سري أو مرحلة إعداد ما قبل العمل ما قبل انتباه العمل والأمر الأول فيها بناء الفكرة التي تدعو إليها. يجب أن تبني فكرة تكتبها والجوانب الشرعية فيها تدلل عليها الأدلة الشرعية والجوانب السياسية والمنطقية والتاريخية فيها تدلل عليها بالشروط الواقعية وتثبت فكرتك شرعا ومنطقا وسياسة حتى تقنع الناس بأنك تنصر الحق وتنصر الشرع وتقنعهم للموت هذا شرع العمل الثاني موضوع التجديد والتربية والتوجه إلى كل فئات الشعب السياسي العسكري التجديد وهو اختيار الناس الذين آمنوا بفكرة كاملة إلى الشعب وضمهم إلى التنصير وهذا يجب أن نتكلم عليه في سياسة تكلمنا على بعض الأشياء مثلا كتب كتب وقصة 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 كتب وقص مرحلة التربية تابعة لمرحلة التدريس وتكون أول دروس، والتربية يلزمها جهاز تربية، وجهاز تربية يكون عنده مناهج ويكون جهاز أداة مناهج ثالثا إعداد الكوادر. ذكرتم هذا من باب إعداد الكوادر. إعداد الكوادر يعني إجراءات مختلفة الموجودة عندك لإعدادهم إعداد شرعي سياسي وحركي عام وتقسيمهم فالقلب بمحطة. الرابع أن أعد كل معلومة ثانية ثانية بخصوص الإعلام وتعود على الإعلام المهم إعداد الكوادر. القضية الرابعة حل مشكلة الفرص. هذا كل الاقتناء بدأ من حكم حياتي. تكلمنا عن موضوع مشكلة التدريب وضبط فساد الموارد وفساد الخصائص وفساد الموارد النقطة الخامسة إيجاد الحليف، وهو إيجاد المتعاطف الذي يريد أن يخدم من باب العاطفة بداية مع النجاح سينضم للعمل. الكلام هذا صحيح ولكن ضرب هنا مثال يجب تسويق الإنسان. الحليف لما عرفه قال إيجاد رجل متعاطف بهيئة أو شكل متعاطفة، لما تتحول من التعاطف إلى الدخول معه في العمل. هذا صحيح، يجب أن تفهم أنك متعاطفين وأنك جميل. ولكن لما جاء يضرب المثال قال مثل أن يكون دولة مجاورة أو سكان محليين مثلا أصحاب فرق أو كذا. السكان المحليين يعني عندك تأخذ منهم متعاطفين تبعات مناطق من الأوضاع صحيح. أما الدول المجاورة ثبت تتعامل معها من خلال ومن خلال الإرهاب والرهاب، يا أما نصبها مشتركة يا أما رجع فليس هناك يعني الكلام ان المتعاطف يخدم من باب العاطفه ثم يتحول لسلوك العمل هذا لا ينفع. هذا هو المجاورة افضل ما هنالك وتحول الى حليف واصبح مصلحي مع الحرب الا ان تكون دوله اسلاميه قامت بثوره قبلك ونجحت فما ننتظر فيمكن ان تصنف على حدود دوله على انها جزء من العمل وأنه ربط وليس فقط في الحرارة. أما تقول أن ربط من العمل وعلى المسكون على من فيه يحبون وبالعافين بعد أن نعيد التعاطف كثير في التعاطف. هناك كذلك هناك خوف وطمع. هناك خوف وطمع. لأن إيقافك يعني أن النقطة السادسة يكون تصنيف المؤيدين وتجهيز المخالفين. تصنيف المؤيدين يعني تقوم بعملية هذا جائز العمل، هذا خلاص قريب، هذا عمل، هذا يمكن تعتمد عليه، هذا متعاطف، فأنت تصنف الناس الذين هي دي وتقوم بتجهيز الخلايا للصف والمرجع. النقطة السابعة في المرحلة الأولى تكون مراحل الإعداد العسكري، الإعداد العسكري للعمل السري وهو العمل في النص. تحديد الخلايا العاملة وتحديد الأهداف التي تريد. قبل بدء العمل تقوم بالرقم. تجهز مجموعة من العمليات المرضية لأنك إذا بدأ العمل أمامك فتأتي هذا كله قبل العمل إن شاء الله يعني. بعدين الإعداد الميداني هو يفترض أن الدولة تكون فيها أرياف يكون في مواجهة إعدادات مفتوحة ومدن يكون فيها عمل مخابرات قد يكون هناك بلد ليس فيها أي تخصص كان عمل المدن نائم للخريف او يكون عمل كل يوم من فلا حق في بلاد الشام الامريكيه. من مراحل الاعداد العسكري ذكر استطلاع الاهداف وذكر التهجين تهجين اسفل وتتبع عمليه التهجين قبل بناء الاهداف. هنا عندك احتياطي الثلاثي في الامريكيه اللي ادى خطط السلاح من العدو المحفوظ وخاض الدين ومن الشريع النقطة الثامنة من الفترة الأولى بداية العمل العسكري. بداية العمل العسكري يعني بداية الصراع. فأنت تحدد طبيعة العمليات على طريق استخدام الصراع. الآن في بلاد العرب في بلد مثل الجزيرة رفض أقناعهم اليوم الحاكم كافر وهو كافر. رفض أقناعهم أن الأستاذ بن عثيمين هناك يكون هو كافر. ألا تكلم عن خالد الدين خالد بن الوليد وخالد بن خالد بن خالد بن خالد بن خالد بن أنا أقول أن هناك يقوم بعمل المناجحين كله وهو ينصر غير كافر ويدعو إليه بلاد المسلمين ويدعو التحريم على اليهود ويدعو الوجود اليهود من طرف السفير ويسمي من فشله من خروج الارض يجب كل ما لحد المرض. هذا من اعظم الاجرام. هذا المقصد ابلغ من الذين يقولون لكن صعب تأتي لأن يقتل لهم مشاركتهم كان يملك الرسالة لا تأتي مساء صرام فأنتوا وقعوا على مساء صرام من هو واقع وهو وجود هو فتبدأ بضل الظلم. فلو جئت الآن إلى عالم الناكس وستقول هذا سبب الناكس وجدت وأطيله على أنه من خائفة فضل خاص المحارب قد يكون عند الجريء في عقامه ولكن لو بدأت الجهاد من هنا استخدر أثناء بضل حتى لو كان هذا جائز على هذا الصحاب. لكن لما تبدأ بالتقبل الجنوبي وبالتقبل الصدر من بلد التشريع والمليون والصلاة والمليون والمباراة يتقبلك أفضل المسلمين وأطهرهم عقلا وأقلهم مهما يكون هذا عقل صدر. لذلك العمل العسكري يجب أن تكون هي تركيز على النساء. الصلاة المهم أنا حاضر على أحيان كثير هذا المرحلة الأولى. الفترة الثانية أنها فترة عمل العصابات. إذا المرحلة الأولى الفترة الأولى مرحلة العمل إلى فترة أولى فترة ثانية. الفترة الأولى إعداد قتل. الفترة الثانية عمل والفترة الثانية قسمها القصر وقسمها إلى فترتين. الفترة الثانية قسمها إلى ثلاث فترات. فترة إعداد وفترة عمل. فترة العمل قسمها كما قلنا في البداية يقول المرحلة الأولى في عمل العصابات وخصوصتها استهلاك العدو والفكرة المسيطرة عليها يعني إعلان العداوة التامة معها إعلان الحرب ويتم ذلك من خلال التوجيه السياسي ومن خلال الجند العسكري. التوجيه السياسي يقول تقوم بنظام دعائي وإعلان هذا النظام الدعائي والإعلان يركب على قضائح النصاب وعلى نظامه وعلى مكانه حتى يكسب من ضاقته الرسمي. النقطة الثانية تؤكد على منهج الحرب ومنهج التسليم يتمايز عن الكاذب ولا تقل أختي إن من الحق حتى يعلن فلان نفسه جزء من الحق حتى لا يعلن فلان الحق وليس يسقط الكلام جميل جدا يقول صاحب الدعوة يحكم فكرة وعنده أما الفكرة فهي ليست هذا دليل الله سبحانه وتعالى يجب أن يبينه كما هو. وأما الاسلوب فيتلخص في الاسلوب هذا له يتلخص هذا لكن لا يستطيع أن يجعل في الأزمة أين أبي طالب قال أبو وما لو أراد سؤال موسى فما سأل فرعون يريد أن يغير الحديث الموضوع الذي سمينا في قال فما قال الملوك الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. وهو حول السؤال قال ماذا تكون فيما لم يعلم أن يكون علمها عند ربي في كتاب. ثم سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال مخطط محدد معين أي أسئلة فقال هو في النار. يا رجل تحدث قال تجعل لي الامر من بعدك قال لي قال تعالى صلي فقلنا سالت انت من هذا التفصيل الى غير الخلف قلنا بعدين عند الوالد لا تقع يا سيدي متعلقه بالرابع متعلقه بالعقيده هذا امر من هذا الامر. لذلك الحق اذا سئلت عن الحق يقول الحق ويتحدد السؤال. اكثر شيء الوالد تسقط عنه ما تجيب لكن لا تجيب خطا ولا تغير شيء ولا تجيب العقل فهذا يسمى السماري بالمثال ويجب ان تدرس بالمثال العارف فقط ويصار ان تكتب عنه الله في كتابه لما حدد طبيعه الصراحه فيما كان بين ان لا اله الا الله والكفار وانواع المسلمين وانواع المنافقين وضع يده على طبيعه الصراحه. فمن المرحلة الأولى أن تصلح النظام على خط العدو ومحدد من هدف وأهداف تسجيل وهو هذا إيه؟ يعني من هلك عن أين ويحيى من حي عن حي. لا تستطيع تقول للناس نحن خوارج والعلمانيين تقول لي عندها خوارج وعندها خوارج ثم تعالوا القاتل واقبلوا معي يبقى معك من أجل استثناء من الخوارج لا يأتي نفسا مع وجود يجب أن يفهم أن معك الخوارج وأن من خوارج معك الخوارج فهذا من الوحيد المنهج الاساسي. النقطه الثالثه في النظام الدعائي والاعلامي هي التركيز على البطولات والتضحيات في سبيل الله والاستفاده الاعلاميه من العمليات. ان توظف طلبات دراسه هذا التوجيه للجهاديين والمسلمين والمقدمين من العلمانيين والاعداء الخارجيين ليوقفوا هذا الجهاد وينزلوا هذا اصلا ثم النظام الاعلامي هو الهدف الاول او العمل الاول ضمن المرحله الاولى. اقول وهذه الامور تاخذ اشكال عن طريق الشريط كيف تجري او الخطط او المنشورات او الساعه او الرسائل تاخذ اشكال بشكل كبير. النقطه الثانيه في المرحله الاولى وهي اخذ الحوار مطلقا مع النظام حتى يكون للمجاهدين انطلاقيه لدى الشعب مع عناصر ومرورين وحلفاء وحتى يتمكن المجاهدين من الوقوع عن نظام غضبان. النقطة الثالثة في التوجيه السياسي أن نطالب بكل شيء. نحن نحارب الدولة ولا نضع السلاح بيننا وبين العدو حتى يخرجوا نهائيا، حتى يدركوا السلام، حتى يسلموا ما يسمون، حتى يتحملوا الجزائر الثانية، حتى لكن بعض الناس يرون مطالب سياسية وعلم أن يكون ربع في الصحراء أنه ومن لك كل هذا ولذلك الحق يجب ان نوضع بين هذين العدو لان وضعنا احد العيوب الواقع معركه العرب هذا بين الجمهورين السوريين وبين المسيحيين وبين الغربيين وبين اليهوديين وبين الشيوعيين وبين المنافقين وبين حتى ابناء الشمس من العلمانيين الحرب هي حرب لإبادة أحد الخاص إما إبادة جسدية بشرية تصويرية وإما إبادة معنوية لإبادة لذلك الله سبحانه وتعالى قال لإليهم كن بك الذين كفروا ليقتلوك من شكل الحرب أو يقتلوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يقتلوك لأن يقرر في الهجرة والنجوة لأن يقتل في أمر يد الحرب هذا إما تقاتل العدوى يا إما تنهي الوجود يا إما تنهي الوجود يا إما لذلك يجب الآن هذا المرحلة الآن يقول في الجهد العسكري في المرحلة الأولى تبني نظام ضرب الأنساب الصغيرة الذي تجرح كبرياء النظام وتستفيد من الكلام الآن بمن هو فعلي في النظام من خلال ضرب الجواسيس المرحلة الأولى تضرب الأنساب أقول هذا الكلام من يكون خاضر على عكس هو خطأ في المرحلة الأولى يجب أن تضرب رؤوس النظامية لأن تشوف قدرة العدل، أما تبدأ بهذا الأسلوب إذا كان فعلا ليس عندك القدرة على ضرب الأنساب فلا تضرب العمل تضرب اهداف صغيره لانها كثيره فيشعر العدو ويشعر الحديث انه موجود في كل مكان ويجب تخطاه في كل مكان ومؤذيه وسواسيس ومؤذيين اقوم بعمليه اعماق للعدو النايع والمستطيعين خاصه اذا كان العدو انه في التحالف الذي عندك فاذا انتهى وجود المسلمين والجلسات والعملاء فلن يستطيع العدو ان يتعامل مثل ما يتعامل نظام بلد استطيع ان اتعامل على انه ابن البلد ليس غريب انه من الحال الافضل لانك تقاضي وجود موجود هذا يصبح تعامل العدو مع الوضع اقتصاد الغربه الان المرحله الثانيه في مرحله حرب العقابات يقول ايقاف العدو والسيطره عليه وانتفاء المسيطر عليه عليها اعلان المرحله هي المرونه العسكريه والصلابه المرحلة الثانية يكون فيها مرونة في العمل العسكري وتخلل أيضا مرة أخرى. أما التوجه السياسي فتنتقل من الدعاية الداخلية لكشف الناس إلى الدعاية الدولية في أوساط الخطر وأنصار الخطر. لأن في المرحلة الثانية تتحرك لبذل جهد في المجال الدولي والإعلام الدولي. الآن كل الثورات والحركات الجهادية لها إعلام خارجي ونفيس ونشرات دولية في كل مكان بلازم لا أحد من أنصار هذا الشاب أو السبب من فهي لا تتحرك اساسا بالرقه. كل واحد يتصدق على كل الجيران واصول الشعب. اتحدث واطلع بيانات وهدد هنا وهدد هناك لكن ما وجه الرساله الى الشعب الذي يقاتل في حرب الخير. المرحلة الأولى هي مرحلة إعلان ذاتي وقليل من الإعلان. المرحلة الثانية الإعلان الذاتي يستمر بالإعلان الخارجي حتى يكون عندك وجود بحيث تقنع خلفاء القطر الدوليين بأن لا مصلحة من الوقوف مع القطر لأن المصلحة أصبحت الوقوف مع حكومة الإسلام الإسلامية المقبلة. فيبدأ الناس بتقديم مواقف لأنهم لهم لو عاد مخالف فيشهد الدول وتقديم المواقف وهم تقنع الغرب أن مصلحتهم مع الدولة. في السياسة وفي العلاقة الخارجية ليس هناك حياة، ليس هناك معيار، ليس التعامل مستعان بالفرصة. يأتي يعمل عندك استثمار تقول كيف تستثمر عندي وأنت في يوم من الأيام وقصر مع حكومة هذا لا خلاص وقف في المرحلة معينة ثم غير حكومة في المرحلة الأخرى فأنت تتعامل معها. ليس نزل على المرحلة هذا علاقات مصلحة وفية. أنت يجب أن تقنع الحكومة بأن مصلحتهم أصبحت معك وأن المستقبل الغرب هو مع التعامل من باب المثل مع حكومات الإسلامية. فيكف عن مساعدة اليهود والنصارى لأنهم بمساعدتهم يتعرضوا للخطر ويتعرضوا للغدر ويتعرضوا للضرر. فأنت كيف تقنع هؤلاء الناس بعملية الإعلام بوصول هذا في المرحلة النقطة الثالثة إنشاء مصطلحات مصدرة بقدرة المجتمع الصالح في المناطق المحررة. لأنت حررت مناطق تطبق عليها النظام الذي ستصدقه. من الأشياء التي جلبت الفريق من والدان أنهم حرروا رقعة صغيرة أقل حرروا أكبر أقل في الشيء فالناس أصبحت تنظر إلى النموذج الموجود فانضمت كثير من الولايات بدون خجل لأن النموذج الموجود في البداية كان نموذج الحرب. بينما الحكومة التي قبلهم يقول لا نستطيع مضبط الشريعة حتى نحكم سيطرتنا على كذا وكذا، لا نستطيع مضبط الشريعة، لا نستطيع مضبط الشريعة، لا نستطيع مضبط الشريعة، لا نستطيع مضبط الشريعة، فأصبحوا نموذج لنظام فاسد مصدر، فكيف يتمنى أنه يتسلسل على كل وضع فاسد. المناطق التي تسيطر عليها الذين أسلمناهم في الأرض الله الصلاة والأمر بالمعروف خبر التمكين خلق التمكين بقبل النظام المتبرك في الخبر. هذا على المرحلة الثانية. هذا في التوجه السياسي. التوجه العسكري في المرحلة الثانية يكون رفض الهدنة العسكرية إلا بما يلائم المناورات السياسية والعسكرية. في البداية ليس هناك حوار ولا صلة ولا هدنة ولا توقف ولا كذا لأن هذه الأسلوب موجودة وتتوازن مع العدو. إذا توازنت أنت والعدو يمكن أن تعمل هدنة يوسف العمليات ولكن يصالح منظمات سياسية تستطيع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هناك توازن بينه وبين قواعد الحكومة فبدأ يتعامل معامل الناس إلى نظام إلى نظام دولة إلى دولة. في هذه المرحلة لا بأس ولكن أقول بالنسبة لي هذا شكر بالنظام سنخرج المناورات السياسية في المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية يفضل أن تستمر فيها بالدعم العسكري وأرغام النظام على التراجع والإنساك في جنون النظام. صحيح؟ وجه المعركة بين العقابات والعدو يتمركز على نقطتين أساسيين. النقطة الأولى سياسية شرعية وهي إثبات أنك شرعي صاحب حق وأنه غير شرعي صاحب باطل. هذا بالإعلان والإعلان. والنقطة الثانية عسكرية وهي المحافظة على دماء المبادرة حتى تضرب وهو إذا التقط العدو بمن المبادرة في كل المعارك واحد يقصف والآخر يقصف هذا فريق يجد الطرفين غالبا طرف يطلق النار وطرف يرد على اطلاق النار فهذا لما يطلق النار فاخر يقصف الخندق الارض من الحيوث هذا غالبا فانت امام المبادره مع الذي يرمي ويصطاد العدو بالدخول في الخنادق فيرمي فيخرجه من الخنادق الى مواقع اخرى ثم يضطر فيضطر العدو يتخصر امامك فما تزال انت تتقدم وهو يتخصر فيجب ان يكون هذا الاسم بناء المبادره انك تبادر تقوم بالفعل وهو يعمل بالفعل تقوم بالفعل وهو يعمل بالفعل الذي يقوم بالفعل يحافظ على توازن الغش لانه يعرف ما يفعل الذي يقوم برد الفعل يقوم باعمال غير هجومي لانه يتخصص من ضمن الضروره ومن اخر ما يمكن ولذلك تقع اغلب الخسائر اثناء الانسحاب الهزيمه وليس اثناء الظروف. الطرف المنسحب هو الذي يتسبب الخسائر. ليس الطرف الذي الإمام المبادرة يجب أن تحافظ على المرحلة الأولى والثانية، هنا يكون رصد الهدن العسكرية في المرحلة الثانية إلا بما يلائم التناورات السياسية والعسكرية. يقول لك أوقف إطلاق النار في المرحلة الثانية وكذا وكذا، للأسف المفارقة إذا عندك مصلحة سياسية فتقبل هذه الهدنة في كذا. المرحلة الأولى والثانية يسيطر عليها التقلب السياسي والعسكري. يميز المرحلة الثانية يكون هنا تكثيف العمل العسكري لإثبات إرادة التخلص والقضاء عليه. هذا اسم الإمام أن تثبت إرادة العمل باختلاف تكثيف قرارات الرجاع قرارات التعليم والإرشاد والمخارج، مما يكون عندك عمل خارجي مما يلاحق بالمناديين العدو والمقارات والخارج والزيارات والشركات وحدود طيران الاستثمار مع العالم. لا يترك ان نحتل الارض التي احتلها الا اذا اصبحت مكاسب الاحتلال اقل من تكاليفه، فهو ياخذ من شيخان 5 مليون دولار مكاسب في اليوم وينفق على الحرب مليونين دولار في اليوم، فهذا يخسر الارض يوشك ان تباع عليكم الامم فداعي الاكله الى قطع بها، اكل انسان جائع واهل جيد يذهب على القطع يريد ان ياكل اكثر من ذلك. فمتى يترك الاكل اذا قطع شيء؟ متى الانسان يترك الاكل؟ يترك الاكل في حاله اذا شبع او اذا انتهى الطعام. اذا انتهى الطعام نكون ثمينا نحن عن اثمنا لاننا ناخذ بدون القطع. واذا شبع العبد لا يشبع لا يشبع. إذا هناك حالة ثالثة فقط يجب أن تقطع شريط على الإنسان كان يأكل ثم جاءه حدث مزعج سقط الشريط، فيجب أن نوفر له من الإزعاج ما يجعله تقول نفسه عن هذا الطعام ويجب أن تكلف كثيرا في نفسه. هذا الحالة الثالثة يا إما يشبع وهم لا يشبعوا، يا إما ننتهي ونكون كمينا، يا إما نقطع شريطهم عن هذا الطعام وهذا لا يحدث إلا بحرام. إن تكون يغلبون فإنهم يألمون كما تألمون ويكون من الله ما لا يعرف. أنت للمثل أن يقبل على حرب قاتلة لأنه عضو في المنطقة، ولكن الكافر لا يقبل على الحرب إلا إذا كان إبراهيم. الإنسان يقبل على الحرب الرابحة والقاتلة، لأنه على الحالتين أرحام. الكافر يربح ماديا، فيجب أن تثبت له أنه ليس رابح. إذا يكون تكليف العمل العسكري لإثبات إرادة الحكم والقضاء عليه. النقطة الثالثة في الجهد العسكري التمسك بالمناطق المحررة. إذا كنت قد حررت مناطق في المرحلة الثانية فتكون متمسك. هذا سيصعب جدا في حرب عدو المدن غالبا يستعمل العدو في الاستحقاق، مما يكون لك توازن مرتبي محرر إلا إذا كنت مستند إلى حدود صديقة مجاورة تنغلق منها، وهذا سيؤدي إلى حالة حرب معلنة بين الدولة المجاورة والدولة التي تحتلها. متى تتحمل هذه الدولة حالة الحرب مع الدولة التي تحاربك من أجلك؟ لا تتحملها إلا إذا كانت مقتنعة بأن حربك حربك. وهذا يصعب توفره في مدى المنظور حتى يتحمل. أو كان لها مصلحة كبيرة وكان وراءها تحالف وتوازن دولي يدعمها في هذه الحالة. لما الباكستان دعمت الأطراف دخلت في حالة حرب عظيمة، ولكن الروس نزلت في حالة حرب الأطراف إلى باكستان وهاجموا باكستان، وهذا يعني ضرب الأمريكان والأمريكان في هذا الدولة مكان من يكون أبراء بين سوى المدينة وسوى بعض الأحيان حقق ألعاب دولية روسية بين باكستان وباكستان ومرة ضربت خارج الروس ضربت الأمريكان في عمق الأراضي الباكستانية كنوع من التحديد، لكن جاءت التحذيرات الدولية على أن باكستان ليست في وحدها في الحرب العربية، لأن هناك إرادة دولية تدعم الحكومة وباكستان ومنتصفية حميدة. كان هناك ترتيب يهودي عالمي الذين أصابوا دولة الجمهورية السوفيتية وهم اليهود قرروا أن هذه الدولة تبدأ مرحلة سياسية للإسلام القدرة على قتال الغرب وتخلوا عن الحرب. فهذا لما تقول أنا أنطلق من أفغانستان تكون إمدادي في أفغانستان وأتحرك في أفغانستان إلى منتدى الإسلام، فيكون كل الحياة اللي تجيب وتتدخل في السلطة المفروض بعدين هذول دايما محارب، وكل حرب تدور هذه الكلمة، فهل تتأكد هذه الكلمة اللي حرب معك على أساس أهداف الدولة المهمة دي؟ نعم؟ إذا كان كذلك أنت تدخل البلاد. هذه الجزيرة المحاربة. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الاتباع من العقبة جاء العباس ولم يكن أو كان مسلم ولم يعلم كفاره ولم يأتي. لكن هو لم يكن مسلم على الأقل على فلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة قال سمعوني مما سمعوني به منه نساءكم وأخوانكم وكل إلى آخره فقالوا ما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة قالوا قبلنا نبدو يسارعوا فقال العباس هل تعلمون على ماذا تأخذونه؟ الآن هو في منع وحماية من أهله فإذا أخذتم يا أما تأتوا يا أما تتركوا الآن غيركم يا أتأخذوا بعدين ما تأتوا؟ ولما قام سيد الأنصار وقام الأخ الثاني قال هل تعلمون على ماذا تبايعون؟ قال نعم قال تبايعون على قتل الأشراف ونفس الأموال. إذا أخذ الرسول عليه الصلاة على أن أشرافكم سيسلمون وأن أموالكم تكون في هذه الحرب، فماذا لكم لكم الجنة؟ هل وجدت حبيب يدخل حرب مع دولة عظمى مثل الصين من أجلك؟ إذا تتحرك من أرضك. هذا في المدى المنظور أنا لا أرى. لا أرى هذا. هذا طبعا حتى الان نزيد في الضعف والعوض والحاجه والسوء الكبير عند التاثير من غير ذلك نسال الله العافيه لا يتحملوا الان حاليا ان يتكلم انسان بالحق في الارض ويواجه سوء الضرب وسوء الخليج لان ما يزال المسلمين يطعمون فهذا بدون حل فقط يقف عن طعامه فهؤلاء احسن ما يمكن ان تقول عنهم انهم في حاله الضروره والاضطرار تجعلهم أضعف من أن يكونوا في هذا الأمر.